أيها الإخوة، هذه القصة قصة موقف لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يقول هذا الكلام لخالد بن الوليد، لأن هذا الحديث قيل بسبب، السبب أن حصلت ملاحاة بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد، وكلاهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعرفون أن عبد الرحمن كان من المهاجرين الأولين، فسب خالد عبد الرحمن، فشكى عبد الرحمن خالدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لخالد، يقول لخالد: لا تسبوا أصحابي. طب أمال خالد إيه؟ ما هو صاحبه أيضا. ففهمنا من هذا أن الصحبة درجات، وأن الصحابة على طبقات، فبيقول لخالد: لا تسبوا أصحابي، أي لا تسبوا خلص أصحابي كعبد الرحمن بن عوف. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم، والكلام موجه لخالد أيضا، الوسيف الله المسلوب الذي ما هزم قط وفتح الله على يديه الممالك، يقول لخالد: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. تعرف لما يقال مد من شعير، مد من رز، المد هو أنك أنت تملى كفيك. فلو عبد الرحمن بن عوف تصدق بمد من شعير أو من أرز يساوي جبل من مثل خالد بن الوليد، جبل ذهب من مثل خالد، من مثل خالد بن الوليد، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم إذا أنفقه ولا نصيف المد، إنه يملى كف واحد. جريدة عقيدتي عمل حوار مع رجل بيزعم أنه هو مؤرخ، يقول إن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كانوا علمانيين، ويصرح لهذا، يقول إن كانوا علمانيين، ويقول إن أبو بكر الصديق يعني لم يقاتل المرتدين علشان الإسلام، إنما قاتلهم لأنهم خالفوا وجهة نظر. حرب قائمة على الصحابة على قدم وساق، وهم طبعا كما قال مالك الإمام رحمه الله، الإمام مالك يقول لما قالوا له إن في جماعة بيسبوا الصحابة، قال: أولئك أرادوا الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يجرؤون على الطعن فيه صراحة، إنما يطعنون على أصحابه، يقولون: كان له أصحاب سوء، يعني لو كان هو كويس كان أصحابه كويسين. فأنت لما تحب تطعن في إنسان اطعن في صديقه الوفي، اطعن في أخلص الناس له، لو طعنت فيه يبقى طعنت في صاحبه، زي ما عبد الله بن أبي بن سلول لما طعن على عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك واتهمها بالزنا، هو عايز يطعن على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تحت الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة يزن بها وبعرضها وشرفها، لكنه لا يجرؤ على الطعن صراحة في النبي صلى الله عليه وسلم، فبلف اللفة دي. حذيفة بن اليمان سمع رجلا من التابعين يقول له: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ما تركناه يمشي على الأرض. يعني ايه؟ يعني كأن الصحابة فرطوا، كأن الصحابة قصروا في حقه لما تركوه يمشي على الأرض، وهو وامثاله لو كان النبي عليه الصلاة والسلام موجودا ما تركوه يمشي على الأرض. قال: يا ابن أخي، أكنت فاعلا؟ يعني انت لو موجود كنت هتشيله؟ ثم حكى له موقفا واحدا مما مر به، حتى يستحي قائل هذه المقالة انه يقول مثل هذا الكلام ويطعن على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر له موقفه في غزوة الاحزاب. ومعروف ان في وقت غزوة الاحزاب كان الرياح شديدة جدا، وكان البرد في غاية الشدة، بحيث ان الصحابة حفروا لانفسهم في الارض طلبا للدفء كتر البرد، ومش طايق البرد يحفر لنفسه كده حفرة في الارض ويدخل فيه اتقاء للبرد. ولما الصحابة يعملوا ده اعرف ان البرد لا يحتمل، لان الصحابة كانوا شجعان وكانوا ابطالا. اللي بيروح مكة عشان يحج مثلا، ولا عشان يعتمد في شهر 8 ولا شهر 9، الشمس تغلي منها الدماغ. هم كانوا عايشين في الجو ده على طول، حياتهم كلها كان سواء كان في مكة او في المدينة في هذا الجو الشديد القرب الشديد الحر. فلما يغطس في الارض حتى يتقي البرد يبقى البرد غير محتمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام احب ان يرسل عينا على قريش، يبعث واحد جاسوس يشوف ايه الاخبار. فقال: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ اظن دي كانت كفاية انهم يتقاتلون، ولا واحد قال، ولا واحد خرج من الحفرة اللي هو حفرها لنفسه، حتى كرر هذا الامر 3 مرات. ودي غريبة جدا ان يقال مثل هذا للصحابة ويفضل ولا صحابي يقوم من مكان. قال حذيفة: فتقاصر، ام داخل في بعضه كده استخبى يعني. فقال: قم يا حذيفة. فقام حذيفة، قال: فدعا لي فكأنني امشي في حمام. ورد ما دعاله ذهب عنه القرب، برد الشديد ده راح عنه. قال: اتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا، تمشي مشاكل وتقلبهم علينا. فذهب حذيفة بن اليمان حتى وصل الى عسكر المشركين، وجد نارا عظيمة، ووجد رجلا يصطلي الى النار. يصطلي الى النار كشف ظهره كده ويتدفع. الذي يصطلي هذا هو ابو سفيان، وكان اول مرة حذيفة يرى ابا سفيان بعينيه. قال: فهممت ان اضربه، ضربه ايه سهم كده يموته. قال: حتى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزعرهم علينا، فادخلت السهم في كبد القوس ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فما ان اخبره قال: حتى رجع لي القرب، رجع يتكتك تاني من البرد اول ما ادى المهم. قال: فاعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءته فتدثرت بها ونمت حتى اصبحت، فجاء فايقظني فقال: قم يا نومان. فده موقف من المواقف التي مرت باصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال حذيفة وقال ابن عمر: والله لمقام احدهم في الصف ساعة يعدل عمل احدكم ولو عمر عمر نوح. الصحابة ليس لهم نظير، الان الحرب قائمة على قدم وساق لتدمير هيبة الصحابة عند المسلمين. بتكلموا عن الصحابة يعني لما يتكلم عن ابي بكر وعمر ويقال في ابي بكر الصديق انه عمل الحروب دي كلها لان واحد خالفه في وجهة نظر، يوم يقتل من المسلمين اكثر من 150,000 في حروب الردة مع كل المرتدين لحد ما استتب الامر، يبقى ابو بكر الصديق يقتل 150,000 عشان وجهة نظر. دي تساوي ايه عند الناس؟ تساوي ابو الدكتاتوري، تساوي ان هذا رجل ليس عنده دين ولا خلق ولا حس، مجرد انه يختلف مع واحد في اختلاف يعمل الحروب الطاحنة دي. فهي دي نظرة الناس اللي هم المقدمين اللي ماسكين الاعلام واللي بيتكلموا فيه سواء كان مقروءا ولا مسموعا ولا مكتوب ولا مرئيا، هم دول الصفوة المختارة، وهذه هي نظرتهم الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سلمة بن الاكوع رجل واحد يطارد امة من المشركين. احنا الان المسألة اتعكست، و20 مليون بيطاردوا مليار مسلم، وبلغ بنا العجز الكامل اننا لا نستطيع ان نرد حتى بالكلام. احنا متهمين طول عمرنا ان احنا بتوع كلام كلام الجاي وحذلك. يعني قبل حرب 67 بثلاث اربع ايام عبد الناصر قال في خطاب اذا ما كانش عاجبهم يشربوا البحر الاحمر يشربوا البحر الابيض. مر ثلاث اربع ايام اخذ الضربة المتينة المحترمة حتى قال المؤرخون العسكريون ان لم يكن بالقاهرة يوم 8 يونيو الا 7 دبابات فقط. هو ده اللي كان باقي 7 دبابات فقط، و85% من الطائرات اتدمرت، وحتى الممرات دمروها. يعني لو فيه 5 6 طائرات ما تعرفش تطلع. وكان الناس يسقفوا كويسين ليه؟ يقولك كلامانجي بتاع كلام. الآن وصلنا إلى الذروة، لا فعل ولا كلام. يعني مثلا لما يجي شارون يقول لك أنا أضرب السد العالي، أولا شارون لا يستطيع ضرب السد العالي، مش لأنه عاجل، لأنه ما يقدرش، المسألة فيها توازنات، يقدرش يضرب مصر أبدا، ولا أي مخلوق في الدنيا يقدر يضرب مصر، لأن لسه دورها ما جاش. بس لسه دورها ما جاش مصر. ويقول هذا تعصبا لبلدي، هي مكة أحب إلينا من بلدنا. ولا أقول الكلام الآتي ده لأننا مصر ولا متعصب لمصر. مصر هي قلب الشرق الأوسط النابض، والبلد دي لو تحركت لتحرك الكل وراءها. بلد قيادية، هي مواصفاتها كده، ربنا سبحانه وتعالى ادانا الصفة دي، إنها بلد إذا تحركت حركت. فهم لما يأتوا على الأجنحة يقصوها وبعدين يضربوا القلب. فالنهاردة لو جاء ضرب مصر ولا بص المصري بس، الكل الأجنحة دي ستأوي إلى مصر. فهو لا، سيبها، لسه الدور ما جاش عليه. فهو باختصار شديد ما يقدرش. ليه؟ لأن فيه توازنات. يكون رد الفعل إيه؟ قول يا أخي ده أنا أضرب تل أبيب وأخليها رأسا على عقب، أهو كله كلام. لا أنت هتضرب تل أبيب ولا هو هيضرب السد العالي. بس ترضي الجماهير. لا يقال اعقل، بس اعقل عيب. ونعتبر الضعف حكمة. وصلنا الى الزمان الذي صار الضعف فيه حكمة، وصار الجبن رويا يتمدح به. طالما المسألة كلام قول. ما اقول لك شارون راح قال لك هنقطع المعونات، وقال لامريكا اقطع المعونات، واتقطعت المعونات زي ما جه في الجرايد. يكون رد الفعل الرسمي اذا صح ذلك انا ساعتبر ذلك موقفا عدائيا. طبعا حق لامثال هؤلاء الخراف من اليهود انه يضرب بايده. الجبان يا اخوانا لا يمكن يستخدم ايده الا اذا رمشت عين المقابل. ازاي؟ يعني 2 واقفين قدام بعض، واحد جبان جدا ومش عارف التاني ده قوته ايه، واخدالك، يعمل كده، يوم تاني عامل كده، اول ما يعمل كده يبقى خلاص عرفناه، ها عرفنا قوته وعرفنا قلبه وعرفنا كل حاجه. المره الجايه مش هيعمل كده، هيعمل كده، واخدالك. هو ده اللي حصل مع اليهود بالضبط. يهود قوم جبناء، لا يمكن اليهود يستخدم ايده ابدا، مستحيل يستخدم ايده الا اذا ضمن تماما انه لا رد فعل على الاطلاق للمقابل. وهذا هو حكم الله عز وجل، احنا ما حكمنا عليهم بذلك. قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال الله عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. فهذا حكم الله عز وجل عليه. الذي جعل سلمة بن الأكوع يطارد أمة من المشركين ظاهر هذا في قسمه الذي أقسمه، والذي كرم وجه محمد. هو عنده انتماء حقيقي وقوي للنبي عليه الصلاة والسلام ولدينه. دي اول درجة من درجات القوة، ان يكون عندك انتماء حقيقي. وان الرسول عليه الصلاة والسلام اغلى عندك، هو الميزان الاكبر، كما قال سفيان بن عيينة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الاكبر وعليه يوزن كل احد. كل انسان كائن من كان بنيجي نحطه في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذا الذي يوضع في مقابله؟ لا احد على الاطلاق. وهذا كان سر قوة سلمة بن الاكوع ولاءه وانتماءه للنبي عليه الصلاة والسلام الذي يظهر في قتمه. شيء ثاني انهم رموا بالدنيا خلف ظهورهم، وده واضح من قول سلمة ابن الاكوع: وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله. تبيعا اي خادما لطلحة ابن عبيد الله، اسقي فرسه واحسه. احسه يعني ايه؟ بيحميه يعني بالمحتة كده، يجيب زي حاجة ايه زي فرشة البلاط ويقعد ايه يحكله جلده يحميه يعني. واحسه: وتركت اهلي ومالي مهاجرا الى الله ورسوله. ده ايضا احد اسباب قوتهم، ان الدنيا ليست في قلبه انما في يده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا ان المرء لن يأتيه من الدنيا الا ما قسم له، فليكن كريما كريم الشمائل، فليكن شجاعا، وليعلم انه لن يفوته شيء من رزقه على الاطلاق. فقال صلى الله عليه وسلم: ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فانما عند الله لا ينال بمعصية الله. رجل بيعمل عمل محرم، لماذا تعمل العمل المحرم؟ يقول لك عندي اولاد، او انا لا استطيع ان اعيش الا في مستوى معين، طول عمره عايش في هذا المستوى فلا يريد انه ينزل عن هذا المستوى. احنا بنقول ان الصحابة كان كثير منهم مستواهم اعلى من مستواك، وكان لهم قبائل، وكان لهم كلمة، وكان لهم شرف، وكان لهم علم، لكنهم لما نظروا الى جلال الله علموا ان كل تضحية في سبيله فهي قليلة الى جنب قدره تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره. انت لو تعلم قدر الله عز وجل لا تستعظم شيئا في سبيله. ايها الاخوة، ان الله عز وجل جعل الخروج من الدار عديل القتل. واحدة ما يطلع من داره ويتركها تساوي انه قتل. قال تعالى: لا 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 ايه لا 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 صبرا صبرا ايه احسن. ولو انا كتبنا عليهم ان اخرجوا من دياركم او اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. فلو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اربع بشريات. لو انه قيل لك اقتل نفسك او اخرج من دارك فقلت سمعا وطاعة فلك هذه البشريات الاربعة. فلو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم، فجعل الخروج من الدار عديل القتل في سبيل الله. ومع ذلك لم يتردد اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا. وانا اقول يا اخوانا، لن تترك شيئا لله عز وجل فترى فقده في حياتك ابدا مطلقا. اعرف رجلا من اغنياء الجيزة، رجل عنده اموال طائلة، بدأ حياته مهندس في شركة الدخان صيانة المكن والكلام ده. فسأل بعض المشايخ في مؤتمر من المؤتمرات العامة عن عمله فقال إن هو حرام. طيب قال له طيب أنا عندي مدخرات هل ممكن أترك يعني العمل؟ وكان عنده مدخرات 250 جنيه. الكلام ده كان في بداية السبعينيات. 250 جنيه. هل ممكن أعمل يوم مشروع؟ قال له حرام. ليه؟ لأنه اكتسبه من هذه المهنة. فكان الرجل صادقا، خرج من هذا المؤتمر وقد عزم ألا يذهب إلى العمل. ولما ذهب إلى البيت أخذ المال وأخرجه، صدق به، ثم اقترض 70 جنيها أو نحوها، وفصل عربية كرو خشب وذهب للوكالة وجاب 3-4 تنفاص طماطم على فصين كوسة على شوال بطاطس، ها، وما ضروش بقى أن يقال المهندس شغال عربدي ولا شغال بقى بياع. ليه؟ كان صادقا أن الله عز وجل يكره لك ذلك، وهو سيدك ومولاك وانت عبده ولا يجوز لك أن تنشز عليه. هو ده المعنى الذي تلبس به. لذلك كان صادقا فلم يتردد. الآن هو معدود من الأغنياء الكبار، ولما يقعد ويحكي لك حكايته ترى في حكاياته عجبا. فصدق عليه قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كتير من الناس عايزين يعكسوا الآية، عايزين يعكسوا الآية، عايز المخرج الأول وبعدين يتق الله. يعني يقول لك لا انا ما اقدرش اسيب الشغلانه لان انا كوم لحم في رقبتي والولاد والحكايه والروايه، ويقعد الكلام ده. انا الان انا مجد في ان انا اسيب العمل وادور على عمل اخر، ولذلك لن يترك العمل. العمل اللي هو فيه المتلبس فيه لن يدعه ابدا. ليه؟ لان الله عز وجل رتب ايجاد المخرج على وجود التقوى، مترتبين ورا بعض ما يتعكسوش. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلمة يرزقه من حيث لا يحتسب فيها معنى جميل، ان الشيء النعمة التي تأتيك على غير تقدير منك يفرح لها قلبك. يعني لما يكون مثلا ساعات كده الواحد مثلا اللي بينسى يحط مثلا في جيبه مبلغ ونساي مش عارف المبلغ راح فين، خلع الجلابية، احنا بقى خلاص الصيف دخل وهو بيلبس الشتوي، قام حاطط الجلابية في الجلابة عشان يلبسها السنة الجاية. يجي السنة الجاية يفتح الجلابية يحط كده ويلاقي المبلغ في جيبه بيفرح بيه، برغم ان هي فلوس، واخد بالك، برغم ان هي فلوس لكن بيفرح بيها. ليه؟ لانك في حكم المفقود فوجدها. لما تكون بتاخد مثلا مرتب 1000 2000 3 ورحت قال لك علاوة 500 جنيه تفرح بيه. فكلمة ويرزقه من حيث لا يحتسب هو ده الفرح القلب، لا يحتسب أن يأتيه مثل هذا الرزق. فهذا وعد من الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. إذا اتقيت الله تبارك وتعالى جعل لك مخرجا. كان الصحابة رضي الله عنهم هكذا جميعا. أنا ما أعلم صحابيا بكى على مال ولا التفت إلى مال على الإطلاق، بل كانوا في غاية البذل لله تبارك وتعالى. الحاجة الثالثة قول الأخرم الأسدي لسلم بن الأكوع لما قال له إيه؟ احذرهم يا أخرم لا يقتطعوك. فقال يا سلمة إن كنت تعلم، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخلى سبيله. محبة الصحابة لبعض في الله. بعض الناس بكل أسف يدخل على واحد محتضر وأمارات الموت ظاهرة عليه مش عارف يقول له قل لا إله إلا الله. ليه؟ يقول أصح يقوله بيفول عليه ويوم يضعف إن هو يلقنه الشهادة وما يعرفش يقول قل لا إله إلا الله. ليه؟ هذا من الضعف ومن قلة الانتماء أيها الإخوة، من قلة الانتماء. وانت لما تلقن أخاك الشهادة طلع زي العفريت بعديه خلاص يا أخي مش مشكلة، لقنت الشهادة وربنا اداله عمر كمان. ما ماتش يعني، ما خسرناش حاجة، نقلناش الشهادة ومات، يبقى مات على الشهادة. هذا من تمام محبتك لأخيك أن يموت على الإسلام، أن يموت على الكلمة المباركة. بيروي الحاكم النيسابوري في كتاب علوم الحديث، والخليلي في كتاب الإرشاد، والخطيب برضو في تاريخ بغداد، قصة عجيبة لمحمد بن مسلم بن وارة أبي عبد الله ولأبي زرعة أبي حاتم الرازي. الحكاية تقول كان أبو زرعة في السوق، السوق يعني في الموت، في سياقة الموت. أبو زرعة الرازي ده عبيد الله بن عبد الكريم إمام الدنيا في وقته في علم الحديث والحفظ والجرح والتعديل، ووضعه علماء الحديث في الطائفة الوسط، علماء الجرح والتعديل على ثلاث مراتب، طائفة متشددة وطائفة متوسطة وطائفة وسط. الطائفة الوسط دي منهم أبو زرعة الرازي وأحمد بن حنبل والدارقطني وابن علي والذهبي لما ذكر أبا زرعة الرازي قال يعجبني كلام أبي زرعة الرازي في الرجال، يدين عليه الورع والمخبرة، بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح. أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي ولاد خال. فلما أبو زرعة الرازي رأى في السوق بيموت، فمحمد بن مسلم بن وارة بيقول لأبي حاتم الرازي بيقول تعالى نلقن أبا زرعة الشهادة. قال له إني لأستحي من الله أن ألقن أبا زرعة الشهادة، لي رجل أضى حياته كلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياته كلها يدور على كلام النبي عليه الصلاة والسلام وينفي قول الكذابين وبتاع ويصحح ويضاعف، فاللي زي ده احنا محتاجين، مش هو اللي محتاج لنا. قال له لا نروح برضو ايه نلقين الشهادة. قال له طب هنلقين ازاي؟ قال له نقرأ قدامه ايه حديث من قال لا